بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي. الرسول صلى الله عليه وسلم أرسله الله هاديا ومبشرا ونذيرا، وقال: إني رسول لكم من الله بآية دالة على صدق بلاغي عنه وهو القرآن. يجب من يستقبل هذا الادعاء أن يستقبل الادعاء بحق، فلا يطلب منه إلا ما يتمشى مع الوصف الذي ادعي. هو رسول عن الله، فليطلب منه أن يبين لهم حكم يسأل الله عنه ليقوله لهم. إذن فما دام الرسول لم يدعي إلا أنه رسول مبلغ عن الله، فيجب أن تكون المقابلة له في إطار هذا الادعاء. أما أن يطلب منه شيء لم يدخل في إطار الادعاء فذلك تعنت. أنتم تطلبون منه الخير النافع بأن يصنع لكم كذا وكذا، فهل قلت لكم أني أملك مع الله خزائن السماوات والأرض؟ إذن أنتم طلبتم مني أمرا بوصف غير مدعى لي، وتقولون لي يجب أن تخبرنا بالمستقبل حتى نقبل على النافع ونتجنب الضار. أقلت لكم أني أعلم الغيب؟ وأنتم تقولون ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق ويتزوج ويفعل كذا وكذا؟ أقلت لكم إني ملك؟ إذن فطلباتكم تعنت، لأنها طلبات في غير ما ادعيته عندكم. أنا ادعيت أني رسول مبلغ عن الله، ولا عمل لي إلا هذا البلاغ وصدق الأداء عن الله، فكيف تطلبون مني شيئا يتعلق بملكية الله له في خزائن الأرض؟ وكيف تطلبون مني شيئا وهو أن أعلمكم بالغيب؟ وكيف تنتقدون أني رسول وبشر وآكل وأتزوج وأمشي في الأسواق وأفعل كذا؟ أقلت لكم إني ملك؟ إذن فالتناقضات التي يجب أن تقولها لي هي التناقضات مع الأوصاف التي ادعيتها عندكم. أما أن تأتوا بأشياء في غير مجال الدعاء فذلك هو التعنت. حينما يسألون خيرا نافعا وينبوء وينابيع تجري وجنات وقصور وإلى آخره، من يصنعها هذه؟ إنما يصنعها الله. وهل أعطاها الله لخلق من خلقه؟ ده كلمة خزانة، معنى كلمة خزانة هو الشيء الذي يكنز فيه الشيء النفيس ليخرج منه وقت الحاجة إليه. ما تقولش خزانة إلا في شيء، جعلت ظرف لشيء نفيس، لأنك أنت لا تضع في الخزانة شيئا تافها، إنما تضع في الخزانة شيء نفيس تخاف عليه. تخاف عليه ليه؟ من أن يخرجه مخرج في غير أوان إخراجه. هذه المسألة في الخزانة. الحق هو الذي يملكه. الحق سبحانه وتعالى حينما يتكلم هو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، وجعل فيها معايش، ومن لستم له برازقين، وإن من شيء
إلا عندنا خزائنه. إذن فالحق جاء بقضية كلية تجعل كل أسرار الله ونفائسه في الكون بيد الله في خزانته، وهو يجليها لوقتها. كيف؟ الحق سبحانه وتعالى حينما تكلم عن بدء الخلق وتكلم عن خلق السماوات والأرض تكلم عن هذا الكلام، عن هذا الموضوع كلاما مجملا تفسره الآيات بعدها. فحينما يقول سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فحينما تكلم عن خلق الأرض التي ستكون مناط الحركة لابن آدم قال إنني خلقت الأرض وخلقت ما يقوت ابن آدم إلى أن تقوم الساعة، ومعنى القوت هو الذي يبقي له بقاء حياته. فيقول وجعل فيها رواسي من فوقها أي جبال، وبارك فيها سواء كان بارك في الأرض بالرواسي أو بارك في الرواسي، وقدر فيها أقواتها جاب تقدير الأقوات بعد ذكر الرواسي وهي الجبال. فكأن الجبال لو نظرنا إلى حقيقة امرأة وجدناها مخازن القوت. مخازن القوت إزاي مخازن القوت؟ قال لك الواقع أثبت هذا. أنت إذا نظرت إلى الأنهار التي تجري وجدتها تتكون مما يتساقط على الجبال من ماء، والذي يتساقط على الجبال من ماء يحمل معه ما يفتته من صخور الجبال، وفي نزلته على الجبل كما ينزل على المبرد يسري هذا الحصى ويكون منه ما نسميه نحن بالغرية، ثم ينزل ليحمل مع الماء. هذا المحمول مع الماء يذهب فيترسب فيكون الطبقة الخصبة التي تتغذى منها النباتات. الحق سبحانه وتعالى لو شاء لجعل سطح الأرض كله مستويا وفيه الخصوبة لتنبت النبات، ولكن إذا ما نظرت إلى النبات وجدته بياخد على عمق نص متر أو متر ويقعد ياخد الحاجات دي ياخد العناصر لحد ما تكاد العناصر تنفد. فإما جبناش له سماد وجبنا له مش عارف مخصمات تانية وغيريا تاني تضعف الأرض. وهل يريد الحق سبحانه وتعالى أن تؤتي الأرض في أول مطر من مطر السماء تؤتي هذه وتمتهي؟ قال لك لا، ده يريد لها الامتداد. طب والامتداد يجي ازاي؟ لازم يجعل هذه المادة صلبة وقاسية بحيث ان عوامل التعرية حرارة وبرودة تشقق سطحها، فاذا ما جاء المطر ياخذ هذه التشققات وينزلها فتنبري وتبقى غريبة. كل ما ينزل شوية مطر ياخذ شوية وينبطح على الارض فتعطي ويأتي في العام المقبل برضو بالشكل ده، يبقى يوالي امداد الخصم للأرض. إذن فالجبال لو نظرت إليها لوجدتها مخازن هذه الأقوات. إما كانش الغير ينديد ويبدل الأرض خصوبة الأرض تدي خيرها شوية وبعدين تايه وبعدين تبدي، لكن بس هي خيرات الله المكنونة في الأرض هي خصم للزرع. نقول له هل مقومات الحياة زرع فقط؟ لا، في أشياء كثيرة جدا. ولذلك لو نظرت إلى الكرة الأرضية وعملتها كده زي البطيخة الكبيرة ثم جئت من محيط القشرة وقطعت بالسكين مثلث يبتدئ من المحيط وينتهي إلى مركز البطيخة وخدت منها مثلث كده زي الهرم، ثم جئت فأخذت مثلثا آخر من أي نحو سواء كان في أرض خصبة، سواء كان في بحر، سواء كان في جبل، سواء كان في وديان وصحاري، لو نظرت إلى الخير المطمور في كل جزء من هذه الأجزاء لوجدته مساويا للجزء الآخر. ليه؟ لأن الحياة بس مش عايزة قوت. أهو دلوقتي تباننا بنعوز حديد وبنعوز منجنيز وبنعوز فسفور وبنعوز كذا وبنعوز كذا، وبعدين بنجده في الجبال، بطول بنجده في الصحاري. الله، إذن أرض كلها فيها إيه؟ مطمور فيها خير الله الذي يحتاج إليه خلق الله، ولكن كل خير من ده له ميعاد وله ميلاد. فإذا ما جيت لقطعة حصبة وخدت منها الشقة دي كلها حد المركز وشفت هي ادتنا من أول ما اتوجدت قد إيه من الخير، ثم جئت إلى حتة صحراوية وخدت قطعة مساوية لها كده وشفت ادتنا إيه من الخير، لوجدت هذا الخير يساوي هذا الخير. بس ده له معاد وده له ايه؟ وده له معاد. كل حاجه بميلاد، وان من شيء الا عندنا خزائنه. فاذا قال الحق وان من شيء الا عندنا خزائنه فما يقال له شيء، يبقى في خزانه عند الله له ينزلها بقدر. وما دام اي حاجه يقال لها شيء في خزائن، يبقى امسكها كده من قمه الوجود. يبقى العقل شيء ولا مش شيء؟ برضو فيه خزائن، وننزل من العقل كل حاجة حسب ايه. فاللي كان موجود من 10 قرون عنده فكرة، واللي اتوجد بعد القرن جت فكرة أزيد، واللي جاء بعده بقى حد. ليه؟ لأنه استفاد بما وصل إليه السابق وطلع منه مقدمات وجاب منها نتائج. وبعدين تيجي دلوقتي، يبقى إذن العقل فيه خزائن الخواطر وخزائن الأفكار. كل يوم تيجي ايه؟ تيجي فكرة وخزائن. وكذلك ايه؟ كل شيء في الوجود، ان من شيء الا عندنا خزائنه وما ننزله الا بقدر معلوم. حين ينزله الله بقدر معلوم يبقى لكل رزق في الخزائن ميلاد. الميلاد ده يجي امتى؟ ساعة يريد الحق ان يظهر ذلك الميلاد. ما كنا مثلا للوقود بنعمل الحطب من الشجر ونولعه، وبعدين بيبقى عندنا شجر، وبعدين مثلا يجي في وقت ما عندناش الشجر نفسه يقول لك الفائض عندك من شجر الامس احرقه وخليه فحم وابقى اعمل منه ايه؟ وقود تاني. يوم ما تلاقي الشجر تقوم تلاقي ايه؟ وبعدين لما جه الفحم النباتي برضه التفضل لنا جه فحم ايه؟ حجري مكتوب. وبعدين خسك شويه وجه ايه تاني للطاقه. الله، مثلا بترود كل يوم يجي لنا ايه؟ طيب ما دام دي خير في الارض ما طلعش ليه في الاول؟ قال لك لا، اعطى في الكون على مقدار استعداد استقبال الخلق لخيرات الله، وسيظل عطاء الله الى ان تقوم الايه؟ كل ما يجي إيه؟ تجي لنا حاجه. جاء عصر البخار، وبعدين جاء عصر مين؟ وبعدين عصر الكهرباء، وبعدين جاء عصر ايه؟ وبعدين جاء عصر الذره. الله، دي ميلادات لخير الله ولا لا؟ اين كانت؟ انها في خزانه الله. يوم ربنا ينزل على اي خاطر من الخواطر فكره ويطلع، يوم ده يطلع من دي وده يطلع من دي، واللاحق ياخذ خير السابق ويبني عليه. ما دام هياخد خير السابق ويبني عليه، يبقى الخير ينمو ولا ما ينموش؟ يبقى الخير ينمو. وان من شيء الا عندنا خزائنه. هذه الخزائن اما ان يكون المطمور فيها الاشياء، يعني مثلا ما اكتشفش الراديوم الا اخيرا، ايام ما دام كورما وبعدين الراديوم قاعد يؤدي مهمه الان، هو كان في خزانه الخلق خلاص، وبعدين اظهره الله في وقت الحاجه اليه. والحق سبحانه وتعالى يحكي هذه المساله ليعلمنا ان الحق بكونه يملك الخزائن في الأرض رحمة بخلقه. ليه؟ لأن الحق لو ملك خزائن الأرض لبشر لاستعلى البشر على البشر، فضمن الأمر بأن أبقى الخزائن عنده ولم يعطها حتى لرسول. ليه؟ أم قال لك لأن الرسول برضو أخو بشر، أخو البشر، إنما ده رب البشر. رب مين؟ رب البشر. ولذلك بيطمننا بيقول اطمئنوا على ان الخزائن في ايدي انا، وايدي اللي مش هينتفع بما في الخزائن. طب ما دام اللي ماسك الخزائن مش هينتفع باللي فيه، هيديها لمصلحتنا. انما لو كان اللي فيه الخزائن ممن ينتفع، يدي لنفسه اكتر، يدي لحبايبه اكتر. انما ده اللي فيه الخزائن مش منتفع بما في الخزائن، لان ما في الخزائن من قدرته كان. اللي في الخزائن بقدرة مين؟ ايه؟ وهو غني عنه. ولذلك يلفتنا الحق الى ذلك بقوله سبحانه: قل لو انتم تملكون خزائن رحمة ربي اذا لامسكتم خشية الانفاق وكان الانسان قطورا. اذا من رحمته بها انه عمل الخزائن عند مين؟ والرسول لم يدعها. فحين تطلبون منه شيئا في خزائن الله يبقوا طلبتم منه بوصف غير مدعى له. وكذلك لا اعلم الغيب، وما دام ما عندوش الخزائن ولا يعلم الغيب يبقى نفى عن نفسه صفتي الالوهيه، لان الخزائن في ايد اله، علم الغيب في ايد مين؟ في ايد اله. هو نفى عن نفسه الامرين الاثنين. طيب ولا اعلم الغيب، طب ما الاشياء اللي الرسول كان بيخبرنا بها كده ويقول لنا عليها، ام قال لك لا ده مش علم غيب، ده معلم غيب. معلم غيب يعني ايه؟ معلم غيب يعني ربنا اللي ايه هو اللي علمه. ولذلك قال لهم قل لهم وما كنت بجانب الغربي اذ قضينا الى موسى الامر وما كنت من الشاهد وما كنت ثاويا في أهل مدينة وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. إذا من اللي قال لك على هذه الأشياء؟ يبقى ربنا. يبقى حين يقولها رسول الله أيكون علم غيب أو معلم غيب؟ معلم غيب. ودي ربنا حسمها حينما قال عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى للرسول. يبقى لما يجي نقول له الرسول انت بتقوله لك لا هو معلم غيب مش عالم ايه؟ مش عالم غيب. واحنا قلنا الغيب هو ما غاب عن حسك ولم توجد له مقدمات تدل عليه، لان في اشياء تغيب عنك انما لها مقدمات ان التزمت في المقدمات من بدايتها يمكن ان تصل الى النتيجة. إذا أعطيت مثلا مسألة حسابية لتلميذ ليعطيك الجواب فأعطاك الجواب أيكون قد علم غيبا؟ لا. ليه؟ لأن في مقدمات ومعطيات في المسألة، هو قاعد يضرب دي ويعمل دي ويرتب دي يطلع النتيجة. طب اللي حل تمرين هندسي، طب اللي حل لغز من الألغاز، يقال إنه علم غيب؟ لا، استعمل مقدمات ورتبها واستنبط إيه؟ واستنبط من الذين اكتشفوا أسرار في الوجود. أعلموا غيبا؟ ما ده اكتشفوا شيئا موجودا في الكون بمقدمات، لما استعملوها طلعت النتيجة. فلما طلعت النتيجة هي كانت غيبة عنا صحيح، إنما المقدمات موجودة ولا مش موجودة؟ المقدمات موجودة. اللي زي ما قلنا الذي برهن على النظرية المئة، كيف برهن عليها؟ مسك النظرية وشاف المعطيات ايه وطلع منها المطلوب وجاب البرهان. طيب لما جاب البرهان استعمل ايه؟ قال لك استعمل مقدمات. ايه المقدمات؟ قال لك استعمل مثلا نظرية 90. وبتاع نظرية 90 استدل بنظرية طب 80 70 وبتاع 70 سلسلها بقى كده لحد ما راح لنظرية ايه؟ واحد. طب حين ذهب الى نظرية واحد كيف استدل عليها وبرهن؟ هذه الوقفة بقى. طب كل حاجة بنظرية قدامه، دي كذا يساوي كذا حسب نظرية. طيب وحكاية ان كل خطين مستقيمين يعملوا زاويتين مجموعهم يساوي اثنين قطب، بأي على بناء على اي نظرية الحكاية دي بقى؟ نظرية واحد. ما فيش نظرية. امال دي قال لك ده امر بديهي، امر بديهي في الكون. الله، اذا اعقد النظريات جايه منين؟ من الامر البديهي وتقعد تسلسلها 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 وتطلع مقدمه. يبقى اذا اللي بيجيب نتيجه التمرين الهندسي ما بيجيبش علم غيب، لان له ايه؟ له مقدمات، هذه المقدمات اذا استعملها بيصل الى مين؟ الى النتيجه. وكل علم له مقدمات ان استعملتها تصل الى النتيجه، ده بيسموه غيب اضافي، يعني هو غيب في وقت وقد يصير بالنسبة للبشر غير غيب في وقت آخر، غير غيب، ولذلك ينسب دائما إلى البشر. اقرأ إن شئت قول الحق سبحانه وتعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، مش كده؟ طب وبعدين يقعد يتكلم فيه، قال لك ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. لا يحيطون، من الذين لا يحيطون؟ خلقه. تبقى الإحاطة لمين؟ للخالق. بشيء من علمه إلا بما شاء، فكأن السر أذن الله له أن يولد، فوفق العلماء أن يبحثوا في المقدمات ويصلوا إلى إيه؟ ويصلوا إليه. إنما هم اللي أحاطوا ولا لا؟ إنما في العلم اللي ملوش مقدمات أن لا يظهر هو على غيبه أحدا إلا من ارتضى. يبقى ده إيه؟ غيب إيه؟ غيب مطلق. اياك تفتكر مثلا لما واحد يقول لك ده فلان راح منه الشيء فلان وبعدين واحد قال له مش عارف ايه وعمل له ايه وقال لك ايه، قال له يا اخي لان هذا غيب بالنسبه لك، انما ليس غيبا بالنسبه للص اللي سرق. اللص اللي سرق عرف ولا لا؟ واللي تواله عرف ولا لا؟ واللي شاركه عرف ولا لا؟ والجن اللي محيطين بيه عرف ولا لا؟ اذا ده مش غيب بكره، ده غيب معلوم للغيب، غيب معلوم لإيه؟ للغيب. إذن فخزائن الحق سبحانه وتعالى ملأ بكل ألوان الخير التي تؤدي للإنسان مهمة البقاء في الأرض ضرورية ومطرفة. ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملأ. اذا ما تاخدوش عليا ان انا بمشي في الاسواق، ما تاخدوش عليا ان انا باكل طعام، ما تاخدوش عليا ان انا بتجوز، لانني لم ادعي ان ايه. يبقى ثلاث اشياء، شيئين اثنين يشتركوا في نفي الالوهيه عن الرسول، وشيء اخر ينفي عنه انه ملك. طيب معنى قل ولا اقول لكم اني ملك يدل يعني على ان الملك ارفع من الله؟ لا، شوف في مناط الرد على ماذا، شوف في مناط الايه الرد على ماذا. هو بيقولوا انت بتمشي، قال لهم انا مش ملك، لان الملك هو اللي ما يعملش الحاجه دي، هو اللي لا ياكل ولا ايه ولا يشرب. ان اتبع الا ما يوحى الي. طيب من شرفه ومن عظمته انه لا يتبع الا ما اوحي اليه. ليه؟ قال لك لانه ما دام بشر، والبشر ده ابن اغيار، ويعلم شيئا ويجهل شيئا، يبقى من مصلحتكم انتم انه يكون متبع ولا مبتدع. مبتدع هيجيب لي افكار بشر، لكن متبع يجيب افكار مين؟ افكار الخالق اللي ما لا ينالها ايه، لا ينالها تغيير ولا تبديل. يبقى اذا من مصلحته ايه؟ ان يتبع، مش من مصلحته ان يبتدع. لانه لو كان مصلحته انه يبتدع فيبتدع في اطار بشريته، وما دام يبتدع في اطار بشريته يبقى نزلنا الى مستوى البشر ولا لا؟ لكن في الاتباع يبقى ارتقينا الى مستوى الاله. ولذلك كانت الاميه فيه صلى الله عليه وسلم شرف له وشرف لنا. الاميه عندنا احنا عيب، انما فيه هو كمال. الأمية عندنا احنا ايه؟ عين، انما فيه هو كمال. ليه؟ ام قال لك لان معنى امي يعني كما ولدته امه، ما خدش ثقافة من حد، وما دام ما خدش ثقافة من حد من البشر تبقى ثقافته جايه منين كلها؟ من فوق. فاذا يبقى شرف له ولا لا؟ بيقول ده انا النبي امي، يعني معناه ان كل ما دخل ذهني لم آخذه عن أحد من خلق الله، وإنما كل ما عمر ذهني يأخذه عن مين؟ عن الله. تبقى الأمية فيه إيه؟ واحنا انفضلنا في الأمية ولا فدناش منه، تبقى الأمية واحنا بالنسبة لنا ولا لا؟ فقل له الأمية فيه شرف، ولكن الأمية في أتباعه تقلف. إن أتبع إلا ما يوحى إليه. قل برضو كرر قل، هل يستوي الأعمى والبصير؟ أفلا تتفكرون؟ ساعة ما يجيب قضية لازم يجيب قضية متفق عليها من الخصوم المواجهين، هم عندهم ما يستويش الأعمى والبصير ولا لا، ولا عندهم يستوي، فبيجيب قضية الكل متفق عليها، الأعمى والإيه والبصير، ولذلك يجيبها دائما في أمور الكل متفق عليها. يستوي الأعمى والبصير، تستوي الظلمات والنور، يستوي الظل والحرور، لا، الفطرة تقول لا. تبقى إذا أنا سأحتكم إلى أمر أنتم متفقون معي عليه، اللي هو إيه؟ الأعمى والبصير زي الظلمات والنور زي الظل والحرور. طيب ليه ما يستويش الأعمى والبصير؟ أم قال لك طب نشوف إيه البصر وإيه العمى. العمى عدم الرؤية لمن من جنسه أن يرى، ما نقدرش نقول بقى الحاجة رعمة، لا، نشوف اللي من وصفه أنه يكون إيه، أنه يكون يرى، وبعدين يجي له ما يراش نقول اسمه ده إيه يعني. يبقى العمى عدم إيه، عدم الرؤية. عدم الرؤية ده ما يصنع في المحسات، خلينا نجيب المحسات كده. أما قال لك عدم الرؤية في المحسات، الإنسان المتحرك أو غير المتحرك عدم الرؤية يؤذيه. لأنه كان قاعد ما بيتحركش، ساعة ما تيجي حاجة تنزل عليه كده ما يشوفهاش ويصيب العطب، طب هيمشي مش قاعد، لا ما متحرك، ما هيتعثر في الاشياء، يا يقع في حفره، يا يقع في درعه، يا ينصدم بصخره، يا يروح في حته معطبه، يا يروح في الله. اذا باقرار الجميع ان الاعمى يحصل ايه، تضطرب حركته ويضطرب سكونه ايضا، ويتعرض لايه، للمطار. ايه اللي يحميه من هذه؟ ان يكون له بصر. يقول له بصر؟ قال لك يقول له بصر عشان ايه؟ عشان يستقبل من المرئيات. كانوا زمان بيفتكروا ان الانسان يطلع من عينيه شعاع يروح للشيء المرئي فيراه. نقضت هذه بعالم الاسلام، يعني كان علماء القدامى كلهم بيروا ان الشعاع يخرج من العين الرائح الى المرئي. فجم ابن الهيثم وهو عربي مسلم قال لهم القضية دي غلط، لأن الشعاع يخرج من المرء إلى عين الرائح، يخرج من المرء إلى عين إيه، بدليل أهم دول علماء المسلمين، بدليل أن الشيء المرئي إن كان في ظلمة فإنك لا تراه، وإن كان في نور يوم يجيب منه شعاع ويروح لمين. إذن العمى بيمنع الشعاع اللي حيرى، ولا بيمنع استقبال الشعاع اللي حيريه؟ بيمنع استقبال إيه؟ طيب ما دام العمى كذا وذي البصر كذا، يبقى هل يختلف احد في ان العمى مهلك وضار ومتعب والابصار مريح؟ قال اهو الحق سبحانه وتعالى قال لك اياكم ان تظنوا ان حياتكم كلها محيطكم فيها محيط حسي، ففيه برضو قيم، فيه ايه قيم، ان ما عرفتهاش تتعثر وتضطرب وتتخبط. فمنهج السماء جاي لك علشان يهدي نفسك الى القيم كما يهديك النور الحسي الى المحسات. وما دام انت بحكمه ان ما يستويش الاعمى والبصير يبقى لا يستوي المهدي بمنهج الله والضال عن منهج الله. ليه؟ لان العمى والبصر حكم المحسات، وانت محاط باشياء محسه واشياء غير ايه. فكما صنع لك وقايه بالبصر لتتفادى العقبات في المحسات، فاجب ان يكون لي اشياء تبين لي علشان ما اصطدمش بالعقبات في الامور المعنويه. والانسان بقيمه، الانسان بدليل ان الاعمى لو كان يمكن يجد عينيه في من يقوده، انما ما يجدش هدايته في هدايه مهتدي. يبقى لازم هو يهتدي ولا لا؟ يبقى اذا الانسان قد يستغني عن البصر ولكنه لا يستغني عن الهدى، لان الضلال سيصيبه، والضلال في القيم ابلغ من الضلال في الايه، في الامور المحسه. قل هل يستوي الاعمى والبصير افلا تتفكرون؟ في تفكر وفي تذكر وفي تدبر. التفكر شغل العقل ابتداء بامر له ظاهر ويريد ان تستنبطه منه شيء. فكر في حكايته. لما يجي واحد يقول لك لا انا مش موافق، تقول له فكر فيها شويه. يعني ايه فكر فيها؟ يعني ادر عقلك في كل ما يتعرض لهذا الامر، وانا واثق انك ان فكرت فيه فستهتدي الى ما اقوله لك. مش هاخد رايك دلوقتي. يبقى لتصل الى حكم ابتدائي بالفكر. طيب والتذكر؟ التذكر يكون عندك حكم وانتهيت منه بالفكر ولكنك نسيته. ولذلك تقول له يا اخي افتكر الموضوع الفلاني، يقول لك خلاص. يبقى التذكر ان يلتفت الذهن الى امر انتهي منه فكريا. الفكر لسه هيجيب حكم اولا، والتذكر يجيب ايه؟ حكم كان معلوما لك ولكنك غفلت عنه. والتدبر أم قال لك التدبر انك انت ما تنظرش الى واجهات الاشياء ولكن انظر الى اقفاء الاشياء، الى الدبر. افلا يتدبرون؟ الانسان له وجه وله ايه؟ يقول لك ما تنظرش للوجهه دي، بل انظر لايه؟ فكل حاجه لها واجهه ولها معميات في الآخر. فإذا التفكر أن تشغل عقلك وفكرك في أن تصل إلى فكرة ناضجة تقربك من الحق. تذكر مش هتجيب الفكرة الجديدة، لا أنت جبتها بس إيه؟ مشاغل الحياة أنساتك. التدبر أن تنظر إلى إيه؟ إلى أعقاب الأشياء وأخفائها، ولا تكتفي بأن تنظر إلى إيه؟ إلى وجهتك. ساعة يطلب منا الحق أن نتفكر وأن نتذكر وأن نتدبر وأن نعقل، بيوقظ فينا إيه؟ بيوقظ فينا صحة المقاييس. الرجل اللي مثلا بيبيع لك قماش، لما يجي يفرد كده القماش قدامك وبعدها يقول لك قماش ده كذا، شوف شغل إيدك كويس، حد شوف هتسيب كعود كبريت وولع وشوف اختبره، يعني عمال بيوقف فيك ايه؟ المقاييس. شوفه لما تبله ما ينقطعش، شوف يبقى مثل الله. بيجيب لك المقاييس دي ليه؟ عشان ايه بيجيب لك المقاييس؟ لانه واثق انك لو استعملت المقاييس الحقيقيه هتقتنع بالسلعه بتاعتك. طب واللي ما يجيب لكش سيره الكلام ده وكلفتك كده وروح جايب لك البتاع كده ولا ينبهك بيك المقاييس، يبقى عايز يعمل ايه؟ عايز يغشك. فربنا كل ما يعرض علينا حادث يقول تفكروا كويس، تدبروا كويس، تذكروا كويس. يبقى بينبه فينا ايه؟ يبقى مدام بينبه فينا المقاييس، فكأن المقاييس حين تنبه ثقة من المنبه انك لو اعملت المقاييس الحقيقية ستصل الى المطلوب الذي يريده الله، ولا يمكن ان تضل عنه الا اذا اهملت ايه؟ المقاييس الايه؟ الحقيقيه. الحق سبحانه وتعالى حينما قال إن أتبع إلا ما يوحى إليه يجب وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربه. أنذر به، أنذر بإيه؟ بالوحي الذي تتبع. وإحنا قلنا الإنذار إعلام بشيء يخيف قبل فرصة وقوعه لنتفادى أن يقع. ولكن أتنذر واحدا بشيء يقع وواقع في الأمر؟ مش إنذار بقى. يبقى البشارة تخبره بشيء سار قبل أن إيه؟ علشان يعمل إيه؟ عشان يقبل عليه فيعمله. والإنذار تخبره بشيء إيه؟ يسيئه قبل أن يقع علشان إيه؟ عشان يتفاداه. أنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم. أنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم. نقول له طيب من هم المراد بهم مين؟ أم قال لك في أول الإسلام كان فيه قوم من المسلمين آمنوا بالله وبصدق رسول الله في البلاد، ولكن الإقبال على العمل كان إيه؟ ضعيف. فقال لك ما دام دول يخشوا لقاء الله بأن عندهم إيمان يبقى أنذرهم، هم دول اللي هيستفيدوا، أو أن يكون أهل الكتاب لأن عندهم إيمان باليوم الآخر مثلا، فأنذرهم يوم الآخر ده جاي لكم وأنه هيحصل فيه لعلهم إيه، أو أنذر الكل لأن من الكافرين من علم الله أزلا أنه سيؤمن. يمكن انذارك وتخويفك له يعمل ايه؟ يخليه يجيل نظره من جديد في قضية الايمان برسول الله والتقبل الصادق لما جاء به ايه؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. يتقودها لدي، يتقودها لدي. طيب اذا كان هذا هو المراد المؤمن، انذر به الذين يخافون ان يحشروا، هم خايفين ان يحشروا. طب هو ده مؤمن يبقى عارف انه حي ايه، يبقى اذا مش الخوف ان يحشر، لا ان يحشروا مجردين عن الولي والناصر والشفيع. يبقى اذا الحشر ما حدش بيقول ايه فيه. انذر به الذين يخافون ان يحشروا الى ربهم في حاله ايه؟ ليس لهم من دونه ايه؟ من ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. إذن فما دام المؤمنون الذين آمنوا بالله وبرسوله ولكنهم قصروا في بعض المطلوبات اللي دخل في قوله أصلا، ثم لما تنذرهم هم دول ما بيخافوش الحاشر لأنهم مؤمنين به. طيب قال لك لكن يحشرون بدون إيه؟ بدون ولي ولا شيء. إذن المؤمن له أمل في أن يكون له ولي وشفيع، إنما اللي يستحق الولاية والشفاعة دين إنهم من هم اللي يستحق الولاية؟ الذين خلطوا عملا صالحا وآخرا عسى الله أن يتوب، أنسى الله أن يتوب عليه. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، لا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، ده كلام جيد ده. أما قال لك ولا لا، ما دام لا تطرد يبقى في وقعة حال كان المظنون فيها ان النبي يطرد جماعة التزموا مناهج الله وتفرغوا لها. طب ايه القصة؟ أم قال لك لها قصة واقعة. رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما جاء بدعوته، والدعوة جاية عشان تسوي بين الناس، وما فيش سادة وما فيش عبيد بل كلهم جميعا أمام الله، الناس اللي كانوا مطحونين بثيابة الطغاة أمنوا بيه، فكانوا الضعفاء. ولذلك عادة يقولوا ما نراك اتبعك إلا الذين هم أرازلنا، مش قالوا لمن سبقه من الرسل. فالسادة اللي ألفوا الثيابة على هؤلاء حينما رأوا هؤلاء قد أقبلوا على الإيمان استنكفوا أن يشتركوا معه في أن يكونوا مؤمنين. ولما استنكفوا أن يشتركوا معهم في أن يكونوا مؤمنين قال لك بقى هنروح ويدور ويبقوا سابقين في الإيمان، وما دام لهم سابقية الإيمان هيبقوا مفضلين إيه؟ مفضلين علينا. مش ممكن دي. طب ما هم ده قالوا بالنسبة للرسول ألقي عليه الذكر من بيننا، وقالوا في أهؤلاء الذين أنعم الله عليهم من بيننا. الله، إذا المسألة استنكاف أن يكونوا إيه؟ ولذلك لما جه الخليفة الإسلامي وبعدين جه بقى صناديد العرب اللي أسلموا وبعد ذلك استأذنوا فلم يؤذن لهم حتى أذن لإيه؟ لضعفاء المسلمين، فكلهم ورم أنفه، قالوا بقى يأذن لهؤلاء ويسيب نحن؟ طب احنا كلنا اشتركنا وبقينا مسلمين. فواحد بقى فاهم كويس قال لهم اكلكم ورم انف ان يؤذن لهؤلاء قبلكم؟ لقد دعوا فاجابوا ودعيتم فتباطأتم، فكيف بكم اذا دعوا الى دخول الجنه وامتع بكم؟ اذا كان دي مساله كليتكم قوي، اما الحديث يوم القيامه لما هي السابقين وبعدين تعرفوا انتوا هذا الموضوع، لا لازم تعرفهم ان ما دام سابقين لازم ياخذوا حظهم في الايه؟ في الاسبقين. فلكنهم قالوا للرسول ابعد دول عنك عشان نقعد وياه. قال لهم وما انا بطارد المؤمنين. قالوا له طيب ساعه ما نجي لك شور لهم يقومهم، وبعدين بعد ما يمشوا احنا نقعد، ولما تحب انهم يجوا نقوم احنا وهم يجوا. وبعد ذلك تشاور رسول الله في الامر، والى لقاء اخر ان شاء الله.